وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، حضرات السادة الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذا اليوم بتحية طيبة مباركة من عند الله، ونحييكم بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة التي برزت فيها خصائص شعبنا الأصيلة وتجلت فيه وحدته كأروع ما تكون. موضوع محاضرة اليوم منجزات التقييم العلمي لمنجزات حكومات ما بعد أكتوبر. وحكومات ما بعد أكتوبر هي ثمرة طبيعية لحركة وطنية سلبية، وهي أحزاب طائفية تقوم على عدم المذهبية، وهي في الحق لم تنجز شيئا. وتقييم أعمال الحكومة متروك للمحاضر دون تقديم أو تعريف مني، فقد قال أخذ له من قبل من ثمارهم تعرفونه. فليتفضل الأستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في احتفالنا بعيد ثورة أكتوبر سيتجه إلى محاولة موضوعية لتقييم منجزات حكومات ما بعد أكتوبر. و أحب أن أبدأ بنقطة كثيرا ما قلتها، وهي أننا في محاولتنا حكم أنفسنا بعد نهاية عهد الاستعمار من سنة 56 أخطأنا كثير وأصبنا بعض الإصابة، لكن ما من شك أن خطأنا أكثر كثير جدا من إصابتنا. والنقطة التي أحب دائما أن أكررها هي أني أنا شخصيا غير متشائم. أعتقد أن قوتنا وضعفنا وإصابتنا وخطأنا في محاولة حكم أنفسنا كلها حبيب لأنفسنا، لأن في الواقع الحركة مستفيدة دائما من المحاولة. ومن غير النظرة العلمية أن ينتظر الإنسان أن أساس الوطنيين يحسنوا تدبير أمور البلد مجرد ما يذهب الاستعمار عن البلد. طبيعة الاستعمار يبعد الناس من المسؤولية، وإن شئتم طبيعة الاستعمار بردي الشعوب مساقط الشعوب، زعماء الشعوب، مثقفي الشعوب، تربية عبيد. وما من شك أنه العبد عندما يجد نفسه حر لابد له من مرحلة انتقال ليستطيع أن يقف على رجليه ويرفع راسه ويصحح مواضع أقدامه والرؤية في الأفق البعيد، حيث يسير بتدبير نفسه وتدبير بلاده. لا ما تخلينا نحاول أن نجامل في مسألة نقد الأوضاع السياسية في منجزاتنا، بل على النقيض بيجعلنا نوكد الخطأ، لأنه كل مكسبنا من الخطأ أن نتعلم. ما تستطيع أنت أن تدافع عن أخطاء حكوماتنا إلا أن الشعب بتعلم من هذه الأخطاء، ومن أجل ذلك لابد من تركيز النقد. لكن الأمر الذي نحب أن ننهجه هو أن لا نكون غير موضوعيين في النقد. وأمامي هنا كشف طويل حضره أخونا عبد اللطيف عمر من المواضيع الباينة والظاهرة في إنجازاتنا. وأنا أعتقد أن في ذاكرتي ولذاكرتكم عبر الأربع سنين الماضية يمكننا أن نستفيد منها فائدة كبيرة، ومن أجل ذلك سأتابعها نقطة نقطة، يمكن أن نعلق بعض التعليقات الخفيفة على الموضوع ثم نصل إلى كلمة موجزة فيما نعتقد لتصحيح الوضع، لنسير ببلدنا مستفيدين من الأخطاء. نحن باستمرار في خطأنا في الحكم بنخسر في ناحية وبنكسب في ناحية. الإنسان إذا كان رأى أن ما نخسر هو عبارة عن المصاريف اللي بندفعها لنتعلم، أفتكر بيكون كثير من المرارة بتخلينا ما نشوف الأشياء برؤية واضحة بتزول من أمامنا. الشعب السوداني في أثناء الحركة الوطنية قبل أن يجلو الاستعمار عن البلد ما ضحت تضحيات كبيرة. الحركة الوطنية كانت لأسباب خارجية أكثر منها داخلية سريعة النجاح أفضت إلى الاستقلال بسرعة. العوامل الخارجية زي ما بقول أكثر من العوامل الداخلية، بمعنى أنه حركتنا في موقفنا ضد الاستعمار لم يكن لها ضحايا تذكر إلى جانب ضحايا الشعوب. خلى عنك الشعوب اللي دفعت كثير، حتى الشعوب اللي دفعت قليل نحن ضحايانا لا يذكر بجانبها. لم يكن لنا مسجونين سياسيين سجون طويلة، ما كانوا عندنا شهداء سياسيين كثيرين. الشعب ما التف حول قضيته أثناء الحركة الوطنية في مناهضة الإنجليز، ودي نحن بطبيعة الحال دائما بنأخذها على أحزابنا. دي يمكن طولت تجربتنا في أن نخطئ داخل الحكم الوطني. نحن دائما بنحب ننظر للموضوع ده في الصورة دي. أما لو واجهنا الاستعمار مواجهة صارمة والتف شعبنا حول قضيته وكسبنا استقلالنا بمجهود داخلي أكثر مما حصل، كانت في هذه الحركة تصهر الشعب وتمرنه وتعده لأن يحسن الحكم غداة نيله للاستقلال. بتخلي مثل الحركة دي الشعب ينجب زعمه، ويمكن القول بأن شعبنا السوداني لم ينجب زعمه. نحن ما عندنا سياسيين قادة في الحقيقة، عندنا سياسيين محترفين لا ضير ولا شك، لكن لم يكونوا سياسيين بالمستوى اللي يحسن فيه
القوة ولا العمل. ولذلك الشعب السوداني بيدفع ما فاته من تضحيات أثناء الحركة الوطنية في مواجهة الإنجليز داخل الحكم الوطني. سنة الحوادث تقريبا مرسلة حسب تواريخها في سنة 64 عندنا هنا من الحوادث اللي حصلت. قررت الحكومة الاتصال بزعماء الجنوب الهاربين للعودة لبحث المشكلة, مشكلة الجنوب دي. طبعا حكومة سر الختم بكل النوايا الحسنة اللي كانت موجودة في الوقت ده, ومشت لحدود بعض الناس بلوموها فيها. بعض الناس مفتكروا انه حكومة سر الختم كانت سهلة جدا مع الجنوبيين, حتى انها وضعت السيف طوالي من ايده واصبحت تستقبلهم بالنوايا الحسنة. فكانت في خيبة امل كبيرة, رجعت الحكومة تانية نوع من الصرامة هي ما عليه الوضع الحاضر. يمكن للإنسان أن يقول أنه الوضع كان يكون طبيعي في أنه حكومة شعبية جاءت بعد ثورة أكتوبر, بعد ما جلوا العساكر, والعساكر كانوا مواجهين مشكلة الجنوب كأنها مشكلة عسكرية مواجهينها بالسلاح فقط. فلما جسر الختم الحكومة الوطنية حبت أن تظهر نوع من الشعور مع الجنوبيين, غيرت السياسة تغيير أساسي, وضعت السيف وأعلنت حسن النية وأعلنت حسن السياسة. وده بيعتبروه ناس كثيرين من الضعف, لكن فيما أقترح لكم وأنا بفتكر وضع بيقتضي التحول من الطرف اللي كان بيحمل السلاح إلى الآخر لطرف فيه يظهر حسن النية, لعله يجي الحل السياسي والعسكري في وقت واحد. يمكن للإنسان أن يقول نحن في الوقت الحاضر مواجهتنا للجنوب قائمة على الجانب العسكري أكثر مما قائمة على الجانب السياسي, وما وصلنا فعلا لنقطة الاستقرار اللي تنظر في الحق السياسي وتأيد الحل السياسي بالحل العسكري. بمعنى أنه الحل السياسي حقه يكون يرضي أغلبية الناس, بعدين الأقلية إذا ما عجب الحل السياسي اللي يتقدم لحل مشكلة الجنوب يمكنها أن تعارض بالوسائل الديمقراطية. لكن إذا أخذت السلاح في إيده للقاوم يبقى في الوقت ذاك السلاح يستعمل ضد الأقلية اللي تعارض بأساليب غير ديمقراطية. وأنا أفتكر حل مشكلة الجنوب بدع في الاتجاه ده. لابد أن تحل مشكلة الجنوب حل سياسي, والحل السياسي فيما أعتقد هو الحل الذي يرضي الأغلبية. إذا كانت في أقلية ما راضي عن الحل السياسي يمكن أن تعارض الحل السياسي بالوسائل الديمقراطية. إذا خطط الديمقراطية لتحمل السلاح يبقى الحكومة في الوقت ذات تقابل بالسلاح المعارضة غير الديمقراطية اللي بيقوم بها الجنوبيين الأقلية. برضو في لغتنا تقرر إطلاق سراح السجن العسكريين. بدأ التطهير في الجيش والبوليس والخدمة المدنية, دي كلها كانت روح أكتوبر من التسامح ومن محاولة التنقية, نوع من التسامح عايز يوري الناس أن العهد الجديد خلف العهد العسكري وراه, استقبل الناس بنوع من الثقة فيهم, من التسامح معهم, من المحبة لهم نشيد. فالروح أكتوبر برضو كانت هي الدافعة للتطهير, ومسألة التطهير أخذت خطوات كثيرة. اتراجعت كلها, كل ما ثورة أكتوبر بعد مدها فترت روحها واخذوها ناس بدوا يرجعوا بها للروتين القديم. بدأ التطهير قال في الجيش والبوليس والخدمة المدنية في سنة 64 برضو تقرر أعطاء المرأة حق الانتخاب، وأفتكر ده من مد ثورة أكتوبر بصورة واضحة، لأن المرأة في ثورة أكتوبر لعبت دور بارز. وعلى أي حال لحسن الحظ أن الحق ده لا يزال مصان للمرأة ومضمن في الدستور، أن كل سوداني كل سودانية بلغ وبلغت من العمر 18 سنة لهم حق التصويت، والمرأة لها حق الترشيح في السن المعينة اللي هي 30 سنة. تقررت تصفية الإدارة الأهلية ده في سنة 65، وده برضو من روح أكتوبر، لأن روح أكتوبر كانت شعبية وكانت عايزة تتحرر من كل القيود، وكانت الإدارات الأهلية في الأقاليم بصورة خاصة، ولا تزال الإدارات الأهلية في الأقاليم هي الجالسة على أنفاس الناس والمانعة الحرية من أن تدخل في البيوت خصوصا في الأقاليم. فثورة أكتوبر قررت تصفية الإدارة الأهلية في كل ما مشينا نحن بعيد من ثورة أكتوبر، كل ما بعدنا من الروح القوية اللي كانت أملت المسائل دي. حتى تصفية الإدارة الأهلية في آخر الحكومات وجدت من يدافع عن عدمها. تصفية الإدارة الأهلية بعدة خالق، حتى جاء في عهد حسن محجوب كان بيدافع عن الإدارات الأهلية. وبطبيعة الحال مثلا تصفية الإدارة أصبحت هسه من الشعارات بتاعة أكتوبر، زيها زي مسألة التطهير. هنا في 65 تقدم رئيس الوزراء سر الخاتم الخليفة باستقالته، أعتقد دي المسألة اللي بدأ بها التحول الحقيقي في مسألة النكسة عن روح أكتوبر. كان في ضغط من الأحزاب التقليدية على سر الخاتم. سر الخاتم نوع من الإرهاب ونوع من الطمع، قدم استقالته وخذل الهيئات اللي كانت بتشتغل معاه، وأعيد الوضع ثاني لسر الخاتم، لكن قفزت الأحزاب السلفية في سلم النفوذ بصورة فيها تحول كامل عن الاتجاه الأولاني، وكانت التهمة بطبيعة الحال موجهة للنشاط الشيوعيين، ثم قائمة على أن الشيوعيين كانت عندهم نشاطات عايزة تنحرف بثورة أكتوبر لمكاسب شيوعية. يمكن للإنسان أن يرى أن الشيوعيين يتعجبوا جايز، ما أفتكر بدوافع الشيوعية بقدر ما هي بدوافع الحماس بتاع ثورة أكتوبر. بعد ثورة أكتوبر الناس ما افتكروا أن يمكن أن تكون في نكسة أو رجعة. الناس بعد أكتوبر شعروا كأنهم مولودين جداد، وأن الفساد بعيد، وأن الشعب مسك قضيته بين يديه. ففي ناس كثيرين مستعجلين الإنجاز. الأحزاب السلفية اتهمت الوضع ده بأنه البلد في خطر من النفوذ الشيوعي، الشيوعيين جايز أدوها الفرصة لتتهم الاتهام ده، لكن مؤكد الحاجة المضيّتة هي أن ترجع هي لنفوذة. وبدأت المرحلة باستقالة حكومة سر الخاتم. تشكيل في نفس السنة في نفس الشهر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سر الخاتم، واستبعاد العمال والمزارعين ورفض حزبي الشعب والشيوعي. ليه؟ كانت الخطوة اللي بها حصل التحول الكبير في مراجعة السلطة وزحف الأحزاب السلفية لمواقع النفوذ. انعقد مؤتمر المائدة المستديرة لمشكلة الجنوب، وأفتكر أن قراراته كان فيها شيء كثير جدا من الجموح، مشى ليعطي الجنوب حقوق كبيرة، جنوبة الوظائف مثلا، إقامة جامعة في الجنوب، مسائل كثيرة بدون ما يتحمل الجنوب مقابل الشيء، زي ما نحن مثلا الجمهوريين اقترحنا الحكم اللامركزي اللي بيكون فيه تطوير التعليم وتطوير الإدارة والاقتصاد يكون واجب ملقى على عاتق الحكومات الإقليمية. المائدة المستديرة أكبر خطأ فيها أنها ما أقرت الحكم الإقليمي ثم حاولت أن تعطي الجنوب أشياء كثيرة على حساب الخزينة المركزية، وده بطبيعة الحال بمجهد للجنوب أن ينفصل أكثر مما يمهد له أن يتحمل مسؤولية تنميته ويكون شاعر بالعز ومقدر للمسؤولية لوضعه في المواجهة. على أي حال مؤتمر المائدة المستديرة ما في حاجة نفذت من قراراته، وأفتكر الأحزاب برضو في ثورة الحماسة اللي مشت فيه الخطوات دي بدأت تراجع موضوعها فيه. الانتخابات في سنة 65 بدأت انتخابات الجمعية التأسيسية الأولى، وزي ما بتتذكروا قامت في الشمال لأنه في الجنوب ما كانت الأمور مستقرة، وأصبحت جمعية تأسيسية تمثل شمال السودان، وسارت بخطواتها لغاية ما جت في الأخيرة عملت الانتخابات اللي فازوا فيها النواب الكثيرين بتزكية بدون وجه ديمقراطي صحيح. جاءت مسألة قطع العلاقات مع المانيا الغربية لموقفها من إسرائيل، مسألة المانيا الغربية واتهامها بتسليح إسرائيل، وبعدين الدول العربية قطعت معها العلاقات، والسودان مشى في نفس الاتجاه ده، مع أن نحن نتعامل مع دول خاصة في الوقت ده نتعامل مع دول بتسلح إسرائيل وعندها علاقات مع إسرائيل. أفتكر الواحد يقدر ياخذ من النقطة دي فعلا ضعف في اتجاهنا في سياستنا الخارجية، وإلى حد كبير ضعفنا بيجي من حماسنا للجامعة العربية والقضية العربية. بنعتقد أنه شذوذنا عن مساندة الاتجاهات العربية في السياسة الخارجية فيها عقوق بالعرب، ومن أجل ده كأنما سياستنا الخارجية ماها مبرمة في الداخل. وافتكر النقطة دي الواحد يقدر يشوفها على مدى تاريخنا في تبعية كبيرة في سياستنا الخارجية، يمكن أن ترميها لضعف، ترميها على ضعف سياستنا الداخلية، لأن أصل السياسة الخارجية والسياسة الداخلية كوجهي عملة أثروا ويأثروا في بعض، والبلاد السياسة الداخلية ضعيفة ما تكون عندها شخصية في السياسة الخارجية. لكن من غير شك أن حماسنا لقضية العرب كعرب وخوفنا من الشذوذ عنه لألا نضعف قضيتهم، خوفنا برضو من بعض العنف الذي تعرض له السياسيين من الهجوم الخارجي من مصر بصورة خاصة، خلى سياستنا الخارجية ضعيفة جدا. فقطع علاقاتنا مع ألمانيا ما كان فيه حاجة مبررة له في الحقيقة. إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ما إلغيت القوانين المقيدة للحريات لكن تقدموا بمشروع لإلغاء ولا تزال قائمة. تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محجوب ده كان نهاية الفترة المرحلية في زحزحة الوزراء اللي كانوا ساندوا سر الختم، ودي كانت زي ما قلنا باستغالة وزارة سر الختم، أعاد سر الختم لرئاسة الوزارة مرة ثانية كفترة مرحلية، لكن المقصود ظهر في أنه محمد أحمد محجوب هو اللي جاء لتولي الوزارة بطبيعة الحال بعد الانتخابات، لكن دي الخطة اللي كانت مبيتة أصلا. بعدين إعلان مجانية التعليم، الواحد من الوهلة الأولى يشوف أنه ده من حسناتنا، يشوف أنه كون الناس يقولوا الظلم ما عنده فلوس او التعليم زي ما قالوا مرة عن المصريين كالماء والغذاء والهواء ما حبوا يكون بالفلوس, حبوا يكون مجاني. الواحد يشوف للوهلة الاولى فيها صحة, لكن في الحقيقة فيها مظهر سياسي اكثر منها قيمة تعليمية, لانه ميزانيتنا بطبيعة حالتها ضعيفة وما بنستطيع ان نمهد المكانات لكل الطلبة والطالبات في سن التعليم. فحق الناس اللي بيقدروا يدفعوا او حتى اللي بيدفعوا بالمضايقة يدفعوا عشان يكون في توسع. اذا كانت ميزانيتك للتعليم كبيرة وانه فعلا في محلات معدة رسمية لكل الطلبة والطالبات في المراحل حتى في المرحلة الاولية, يمكن ان تنظر في المسألة دي في انك تديها التعليم مجاني. لكن اعطاك التعليم مجاني في مضايقة للميزانية بنعكس على ضيق الاماكن للطلبة. هي ما هو موقف فيه بحث كثير, الى حد كبير فيه المسرحية السياسية, ويمكن الملاحظة دي الواحد يراها تجري عروبة عبر تصرفاتنا الإدارية والمالية والفنية على طول المدى. بنتأثر بالناحية السياسية, الناحية الحزبية. السياسي ممكن يجيب موقف مسرحي يكسب له الناس لحزبه بيعمل. أنا أفتكر دي كانت من النقط دي. تشكيل لجان الكادر, الكادر انت عارفين مسألته, شكلت في سنة 65 نواب التزكي. أعتقد ان احنا نمر بسرعة لان الكلام ده ممكن ياخذ زمن طويل. نواب التزكي في انتخابات الجنوب كان 21, ما فيش تزكية لانه ما كانوا في مرشحين منافسين لبعض لعدم استباب الامن. حادث طالب معهد المعلمين العالي بأفتكر أدى الأحزاب السلفية الفرصة الذهبية اللي كانت كذلك لما اتهمت حكومات الوزراء الهيئات تحت رئاسة سر الختم في وزارة الأولانية بأنه في محاولة للنفوذ الشيوعي لسلم السلطة. المحاولة دي وجدت فرصات الذهبية في حادث معهد المعلمين العالي, وده انبنت عليه مسائل كثيرة. حل الحزب الشيوعي, تعديل الدستور المادة 5-2, المادة 5-2 هي مادة الحقوق الأساسية في الدستور المؤقت اللي بتقول لكل مواطن الحق في حرية الرأي, حرية الخطابة والكتابة, وحرية تكوين الجمعيات والهيئات والأحزاب يعني تحت ظل القانون. المادة دي هي مادة الحق الأساسي في الدستور المؤقت. يمكن أن تقول أنها هي دستور السودان, لأنه أصل أهم ما في أي دستور رسم الحقوق الأساسية. كل ما عدا مادة الحق الأساسي زي المادة 5-2 بتعتبر تفريع لها, تحشي لها, محاولة لجعلها ممكنة في التنفيذ. المادة 5-2 زي المادة الحية في البذرة, البذرة بتاعت الشجرة دي مثلا في المادة الحية, ما عداها في غلاف البذرة غذا لها. لما تدفنها هنا الشجرة دي بتتغذى من المادة المخزونة في الحبة قبل ما تبغى لتتغذى من التربة. إذا كانت البذرة بتاعك ما فيها المادة الحية دي ما بتنبت شجرة. إذا كان أي دستور ما فيه المادة 5-2 زي ما هي عندنا مادة الحق الأساسي لا يمكن أن يكون دستور. المادة 5-2 تعدلت يمكن أن ينحل الحزب الشيوعي, لأنه ما في تشريع بحله أي تشريع ليحل الحزب الشيوعي ضد غير دستوري إلا إذا عدلت المادة 5-2 لتجعل التشريع اللي بتحل الحزب الشيوعي ممكن. إن بنت على حادث معهد المعلمين جاء تعديل الدستور اللي هو في المادة 5-2 قامت التشريع انحل الحزب الشيوعي و الحزب الشيوعي بطبيعة الحال اتجه للقضاء والقضاء قال كلمته في أنه تعديل المادة 5-2 ما من حق الجمعية التأسيسية. فالحقيقة أنه القاضي قال أنه دستورنا نحن دستور جامد ما بتعدل لأنه ما نص فيه على كيفية تعديله وعندنا الدساتير إما جامدة أو مرنة. أي دستور يكون عنده واحدة من الصفتين إما جامد أو مرن. الدستور المرن هو الممكن تعديله وبيكون منصوص فيه كيفية تعديله والأغلبية اللي بتعدله ولا الأغلبية المطلقة اللي هي النص زائد واحد أو أغلبية التلتين حسب ما يكون النص ده يكون دستور مرن. إذا كان ما في نص على كيف يعدل بيصبح دستور جامد وفي نظر علماء الدستور أنه ما بيتعدل. القاضي قال أنه الدستور نحن المؤقت دستور مرن ما نص فيه دستور جامد ما نص فيه على كيفية تعديله ولذلك ما صح تعديله. ثم المادة 5-2 بالذات قال ما بتتعدل لأنها هي جوهر الدستور ومن أجل ذلك أصبح حل الحزب الشيوعي حل باطل. المحكمة حكمت بالصورة دي و مشت الخطوات افتكر بتجي فيما بعد احسن نمشي فيها. حين ذا كلنا اشراء اعلان مشروع الاسكان لكل مستحق منزل دي افتكر من المواقف ما تحققت في التنفيذ لكنها من المواقف المسرحية اللي بيحاول الوزراء يكسبوا بها بدون ما يقدروا ينفذوها. تخفيض السكر ورق الصحف وأدوات الطباعة السكر كان أصله ب7 خفض إلى 6 بعدين أعيد مرة ثانية خفضت حكومة محجوب جاءت حكومة الصادق رجعت الموضوع ل7 زي ما كان. هنا برضو مذكور إعادة العلاقات مع بريطانيا كانت قطعت في سبتمبر 65 لسبب روديسيا سنة 66 أعيدة بعدين سقطت حكومة محجوب وشكل الصادق الحكومة. جينا في منطقة الصادق دي حكومة محجوب الأولى منطقة الصادق زاد فيها الضرائب ورفع سعر السكر إلى 7 رفع البترول طبعا. أنا أفتكر دي بتفيدنا كثير لنتذكر زيادة الضرائب حتى الصادق قايم ضدها بصورة شديدة لكن صادق كان زاد وزاد السكر زاد البترول. عندنا هنا في سنة 66 سافر وفد السودان إلى أديس أبابا برئاسة أزهري وعضوية الصادق وكان لو تتذكروا الخلاف اللي حصل بين محجوب وأزهري لما كان في الوقت المشي للجزائر. الموضوع فيه أنه نحن وضعنا حسب الدستور المؤقت رئيس الدولة عندنا رئيس برلماني والرئيس البرلماني ما عنده سلطات تنفيذية. فالسيد الأزهري كان زاحم محجوب في رئاسة الوفد لاعتبار أنه الوفد كان في مستوى رؤساء الدول لكن في الحقيقة في الدول ذات الرئاسة البرلمانية بيمثل رئيس الدولة حتى ولو كانوا المندوبين في مؤتمر معين هم رؤساء دول بيكون رئيس الوزراء لأنه هو المسؤول عن السياسة والتخطيطة. كان الحق لمحجوب، لكن حصلت المزاحمة بينه وبين السيد الأزهري، وما من شك أنه في الوضع ذاك السيد الأزهري كان بيعمل خارج صلاحيته في الموضوع ده، وحصل فعلا موقف فيه نزاع بين الوفود الأجنبية ظهرنا فيه بمظهر ما هو لايق. عندما انتهت حكاية حكومة محمد أحمد المحجوب جاء الصادق، الصادق كانت قدامه التجربة بتاعت النزاع بالصورة دي، مشى مع أزهري، وكان قد حدث خلاف حول رئاسة أزهري الوفد المسافر للدار البيضاء، دي النقطة اللي نتكلم عنها هذا، وقد سافر رئيسا له، ثم تكرر الخلاف عند سفر الوفد إلى أكرى، وأصر محجوب على رئاسة الوفد سنة 65، دي السوابق اللي حصلت. بعدين انفض الائتلاف، ثم رجعوا بترضية ومشى أزهري في الرئاسة. لما جاءت مسألة الصادق مشى معه بدون منازع، وكان في محاولة لأن يكون في حسن نية بيناتهم، وكان السيد الأزهري راضي عن الصادق، والصادق كان راضي عن أزهري، فتسامحوا في النقطة دي، مع إنها في الحقيقة نقطة بتخص البلد أكثر مما تخص المجاملة. وما استطاع واحد من رؤساء الحكومات أن يضع أزهري في موضعه كرئيس برلماني لضعف الحكومات وحاجته للمساندة في الوضع الائتلافي. تشكيل لجنة الدستور القومية الأولانية اللي انتوا عارفين قصتها ومدت لنفسها كثير، بعدين انحلت وعملت مشكلة دستورية لا تزال أمام المحاكم. هنا في سنة 66 قال صدر قرار المحكمة ببطلان الحزب الشيوعي، ببطلان حل الحزب الشيوعي، ورفضت الحكومة قرار المحكمة، وأخير استأنفت الحكومة. أفتكر بتتذكروا النقطة دي لما المحكمة حكمت بالمسألة دي، أو ظهر أنها راح تحكم، قدم اقتراح للجمعية التأسيسية يقول أنه الجمعية التأسيسية توقف مسألة حضور النواب الشيوعيين اللي طردوا من الجمعية مجرد من اتخذ القرار بطردهم بحلهم طردوا. الاقتراح كان يقول أنه الجمعية التأسيسية توقف مسألة حضور نواب الحزب الشيوعي للجلسات إلى أن يصدر الحكم من المحكمة. عدل الاقتراح ده، عدل عثمان جاد الله من نواب حزب الأمة في الجمعية التأسيسية الأولى، يقول أنه من رأي الجمعية أنه ولو المحكمة حكمت هي لا تسمح لمصلحة الشيوعيين، الجمعية التأسيسية لا تسمح للشيوعيين بالحضور، واتخذ فعلا الاقتراح ده وقيد. ولذلك كانت المواجهة شديدة بين الجمعية وبين القضاء. ثم قامت حكومة الصادق لتقول نفس القول في بيان عملته. بعدين لما صدر الحكم الجمعية التأسيسية وقفت من موقفها، والحكومة قال رئيسها صادق المهدي أنه حكم القضاء حكم تقريري، يعني ما ملزم التنفيذ. وبالصورة دي المواجهة ارتفعت لقمتها بين القضاء وبين الإدارة بين الحكومة. هنا في كلام عن الميزانية اللي قدمها حمزة مرغني، لأنه هو اللي كان وزير المالية اللي جلبه صادق، وكان بيعمل في الخارج مع الهيئة الدولية، قدم ميزانيته، ما في شيء كثير يقال فيها، في طبعا عجز وتاودي حاجة دائما جاية. لكن ذاكر لنا نقطة هنا، قال خصصوا 3000 في ميزانية القصر لشراء مواتر، ده كان سنة 67. قرر مجلس الوزراء عدم تجديد الرخص الزراعيه المنتهيه لمصلحه الاصلاح الزراعي اللي نفذ في الوقت الحاضر. يمكن للانسان ان يقول انه مشاريع كثيره جدا، لانه الاصلاح الزراعي بدا يستلم المشاريع اللي انتهت رخصها ما جدد لها تقريبا في شهر 7، واصحاب المشاريع دول بيستعدوا من بدري الدوره الجديده اللي انت راح تزرعها في الموسم ده في الوقت اللي انت بتلقى فيه القطن الحاضر بتجهزها على اساس التقدير في الوقت اللي انت بتلقط بتجهزها. فلما نيجي الاستلام في شهر 7 بيكون بعيد جدا من ان يجهز الارض للدوره الجديده، ولذلك الاصلاح الزراعي اوقف مشاريع كثيره جدا عن ان تعمل بتضحيات كبيره جدا ونكبات كبيره جدا للمزارعين. حتى بعض المزارعين قامت قراهم بعيده 14 كيلو من النيل وكانت المويه بتجيهم بسرعه، تعطيل المشاريع وقف مويه الشراب بالصوره دي، وقد اضطروا ان يرحلوا في الصيف ليسكنوا تحت الشجر في النيل في بيوت مؤقته، وقد يصيب كثير من الخراب بيوتهم المستديمه في الوقت الحاضر، كثير خالص حصل لهم الضرر ده. هنا في سنة 63 المواجهة بتاعت القضاء اللي كانت قلنا عليها زي رفعت للمجلس السيادة اللي يقول كلمته، وبيعتبر مجلس السيادة زي راعي للقضاء، مش الواحد ما يقدر يقول ما عنده سلطة على القضاء على أي حال، رأس الدولة ما عنده سلطة على القضاء في داخليته، القضاء مستقل، لكن أي عمل يحصل في داخل مسألة القضاء ما بكل الإدارة، مش لرئيس الوزراء إنما هو لرئيس الدولة. فكان في رأي أنه القضاء يسمع رأي مجلس السيادة، ومجلس السيادة في سنة 67 صدر قرار قال هنا من مجلس السيادة في الأزمة الدستورية بصلاحية الجمعية التأسيسية وعدم إدانة الحكومة التي يمكن محاسبتها بواسطة ممثلي الشعب. والحقيقة لو بتتذكروا صدر القرار ده حتى أنه السيد الأزهري رئيس مجلس السيادة بيقول أنه حكم المحكمة من وجهة النظر القانونية كان خاطئ، ودي يمكن لاحظ أن يقول أنها ما بتحصل في أي بلد، لا يمكن في أي بلد أن يقول كائنا من يكون من أصحاب السلطة أن حكم القضاء خطأ، إلا محكمة ما تخطي محكمة إلا محكمة أعلى منها، وده معنى استغلال القضاء. لكن إذا كنت أنا ولا أنت من الناس اللي عنده النفوذ بنقول حكم القضاء من الوجهة القانونية ومن الوجهة القضائية خطأ، يبقى القضاء حرية ذلك. وده فعلا حصل لسوء الحظ من السيد إسماعيل الأزهري، تذكروا أنه أحسن رئيس قضاء جابته البلد بابك رحمه الله استقال احتجاج على المسألة دي وحماية للقضاء فيما يرى هو، وقبلت استقالته لأنه فعلا ما كان محبوب، كانوا عايزين يبعدوه لمواقفه في الدفاع عن مسألة القضاء. وأنا أعتقد أنه في النقطة دي خسرنا كثير جدا، خسرنا في مسألة السابقة في أن يقول رئيس القضاء أن حكم المحكمة كان خطأ، رئيس الدولة أن حكم المحكمة كان خطأ، دي سابقة رديئة جدا. وخسرنا أنه فقدنا شاب من خيرة الناس كان في قمة الجهاز الخدمة المدنية عندما قاد القضاة والمحامين في ثورة أكتوبر المشهورة، وكان معروف أن ثورة أكتوبر لو فشلت كان بابكر عوض الله علق في أقرب شجرة في مكتبه. استقال. هذه برضو نقطة جميلة أعتقد تذكرنا برضو زي ما قلنا تذكرنا مسألة الضرائب في حكومة السابق، تعطيل إداري لجريدة أخبار الأسبوع. صادق المهدي في زمن حكمه عطل جريدة أخبار الأسبوع تعطيل إداري. والنقطة الكويسة في دي أنه جريدة الصادق في الوقت الحاضر عطل التعطيل إداري، وهو
يحاول يستغل المسألة دي لحدود بعيدة كأنه كان بريء عن العمل ده. بعدين في سنة 67 سقطت حكومة الصادق وتشكلت حكومة محجوب. الثانية استقال رئيس القضاء جاتنا هنا في سنة 67، استقالته كانت مبنية على قرار مجلس السيادة فيما يخص القضاء. بعدين دخلنا في منطقة الحرب، حرب الشرق الأوسط والسودان، قال يجب بلا تحفظ مع مصر في مواجهة إسرائيل، قطعنا العلاقة مع أمريكا وبريطانيا لأنه جمال عبد الناصر وحسين أو كنتيجة للمحادثة اللي سجلت وظهرت بيناتهم، قالوا أنه أمريكا وبريطانيا قدموا غطاء جوي للزحف الإسرائيلي وبسرعة مصر قطعت علاقاتها معهم، نحن قطعنا علاقاتنا معهم بما بيسوقنا إلا للنقطة اللي قبل قررناها أن نحن سياستنا الخارجية إلى حد بعيد ضعيفة، ضعيفة خالص هذا، حتى يمكن أن يقال أنها ما تبرم في داخل البلد. أنا أفتكر أن أمشي لكم بسرعة شوية في النقطة دي، هي ظاهر كثيرة فيها تجديد ذاكرتنا في الموضوع ده، لكن ما أحب أن أطول بالصورة دي. أفتكر أهم حاجة حصلت في موضوعنا بعد حركة أكتوبر، يمكن مؤتمر القمة اللي دعت له حكومة السودان وانعقد في الخرطوم في شهر 8 سنة 67، ومن النقاط بتاعاته عدم الاعتراف بإسرائيل والعمل على إيداد حق شعب فلسطين وفقا لمبادئ الأساسية التي التزمت بها الدول العربية. أوصى مؤتمر الوزراء ببغداد عدم ضخ النفط، وقد رأى المؤتمر بعد الدراسة أن ضخ النفط يمكن استخدامه كسلاح لإزالة آثار العدوان. ده بإيجاز الكلام اللي جابه عبد اللطيف في النقطة دي، لكن الواحد يحب أن يقول أنه مؤتمر القمة زي أدخل العرب في مأزق. لغاية الآن في مواجهة الحل السياسي العرب دائما يقولوا أنه مؤتمر الخرطوم، قرارات مؤتمر الخرطوم لازم تراعى. قرارات مؤتمر الخرطوم فيها أن الزعماء العرب يسعوا للحل السياسي في هيئة الأمم ما وسعنا الجهد للمسألة دي. في نفس الوقت اتخذت توصية بجانب التوصية اللي بتتكلم عن الحل السياسي، اتخذت التوصية اللي بتقول لا اعتراف ولا تفاوض ولا صلح مع إسرائيل. دي النقطة بيشير لها دائما الزعماء العرب عندما يتحدثون عن قرارات مؤتمر الخرطوم، لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل. بعدين النص في نفس التوصية بتاعة مؤتمر القمة النص على الحل السياسي، والواحد يشوف أنه التوصية دي مع التوصية الثانية في تعارض بينات وتناقض. على أي حال ما تدل على عمق تجربة ولا نظرة عملية للحلول. بطبيعة الحال أنت ممكن تقول أنك ولا بالصالح ولا بالتفاوض ولا بتعترف بإسرائيل، لكن ما تتكلم عن الحل السياسي في النقطة دي. ممكن أن تنصرف طوالي للحل العسكري. إذا كنت عايز الحل السياسي، لا يمكن أن تقول للناس اللي أنت عايز يساندوا الحل السياسي أنا ولا بفاوض ولا بعترف ولا بسالم. بتكون عايز شنو؟ بتكون عايز المحفل الدولي الجمعية العمومية تساندك لتنسحب إسرائيل من الأراضي بتاعك اللي احتلتها في يونيو سنة 67، لينتظروك في حدود جديدة لغاية ما لتحاربهم، لأنك لا بالصالح ولا بالقويد ولا بتعترف بهم.
وأنا أفتكر أنه ده مطلب حتى من البديهيات اللي يمكن يدركها أي إنسان ما يمكن أن يساند. ما يمكن أنت كرجل محترم سياسي تمشي للمحافل الدولية اللي تقول لها أنا عايز الحل السياسي لكن دي شروطي، فلا بعترف ولا بفاوض ولا بسالم. أنا أفتكر أن مؤتمر القمة في الخرطوم كان فيه مظهر كبير جدا من مظهر نكس السياسيين العرب، نكس الخبرة والعمق في الفكر والنظر العملية للحلول والتمني، تمني على الأيام ما لا يكون. نحن انهزمنا عسكريا وعارفين أننا ما بنواجه عسكريا وعايزين الحل السياسي، لكن بنضع العراقيل بالصورة اللي جاءت في مؤتمر القمة في الخرطوم. قال هنا مؤتمر القمة كان من القرارات اللي اتخذت أنه وزراء ماليتنا، وزراء مالية الدول العربية يجتمعوا في بغداد ليشوفوا الحرب الاقتصادية على الدول اللي ساعدت إسرائيل. فوزراء المالية اجتمعوا وقالوا سحب الأرصدة العربية من البنوك الغربية من بريطانيا بصورة خاصة، وده يكون فيه ركة للاقتصاد الإنجليزي. حتى لو تتذكروا أزهري لما رجع هنا كان في خطاب قالوا أن نحن راح نترك الجنيه الاسترليني لا يساوي الورقة التي كتب عليها، لأنه كان المفروض أنه إذا ما نسحب رصدتنا من البنوك البريطانية يكون في انهيار اقتصادي في موقفها يضطرها لدهورة قيمة الجنيه الاسترليني. الجنيه الاسترليني فيما بعد انخفضت قيمته لكن مش بفعلنا نحن. كان المقصود أنه يكون في سحب للأرصدة بالصورة دي وإقامة بنك عربي أو الاستيداع في بنوك سويسرا. قالوا برضو وزراء المالية العرب قالوا ضخ البترول، عدم ضخ البترول سلاح في إيد العرب لأنه راح يوقف النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد الغربية وبريطانيا بصورة خاصة. بعدين هنا ذكر لنا عبد اللطيف قال المؤتمر رائع. أولا ما جاب حاجة مسألة الأرصدة أصلا ما جاب لها سيرة، لأن وجدوا أن عمليا ما يقدروا يسحبوها. إذا أنت سحبتها ووضعتها في بنوك سويسرا، بنوك سويسرا ما تستطيع أن تستوعبها لأن سويسرا مش بلد اقتصادي كبير. يمكن البنوك السويسرية أن تقبل ودائعك عندها وتديك عليها استثمار وتستثمرها هي ثانية في الأموال في البنوك الغربية وتجد عليها ثمرة أكبر. ما ممكن إقامة بنك للاستيداع ده لأنه ده بيحتاج عربي أقصد، لأنه ده بيحتاج تطوير صناعي كبير جدا ما عندك. فصرف عن النقطة دي الخبر النظر بالمرة في مؤتمر الزعماء، لكن قيل أنه ضخ البترول هو السلاح مش عدم ضخ البترول. ضخ البترول سلاح في إيد الدول العربية لأنه في دول أصله ما عندها قيمة اقتصادية إلا من البترول، فإذا كان هي ما ضخته معناها يكون فيه إفلاس، فهي ضخ البترول لكن تعاون الدول اللي نكبت اقتصاديا اللي هي مصر والأردن بأظن 95 مليون جنيه إعانة أو أكثر تذكروا. لكن الشاهد أنه الموضوع بدأ ينقض، مؤتمر القمة بدأ ينقض بالصورة اللي قلناها دي. هنا جانا أعلن دمج حزبي الوطن الاتحادي والشعب الديمقراطي، ده في سنة 67. والواحد يشوف أنه الموضوع ده عنده قيمة نجيب فيها، هي العداء الكبير جدا اللي حصل ب
بين السيد إسماعيل الأزهري والطائفة الخطمية. السيد إسماعيل الأزهري عندما انفصل الحزب الوطني الاتحادي عن الخطمية أصبح تابع لأزهري كأنه حزب سياسي، بعدها الخطمية عملوا حزب الشعب الديمقراطي. كان السيد إسماعيل الأزهري بيتجه إلى أن يكون هو زعيم سياسي ما محتاج للطائفيين، فتكلم كثير عن الطائفية ومشهور عبارته في مصرع القداسة تحت أقدام السياسة ولا علي ولا عبد الرحمن. فهنا لما رجع للدمج ده الواحد أنا أفتكر دي قيمة لجيسيا، لأنها بتدل على أن حتى الحزب الوطني الاتحادي عندما استقل عن الطائفية كان طائفي، كان في تفكيره وتكوينه وإدارته طائفي، ولذلك بعد 10 سنين من المفارقة رجع وكأنه ما كان العداء ذاك، وكأنه ما كان كلامه عن السياسة والقداسة. أنا أفتكر دي السجلة يا نقطة نحن في مواجهتها هسه، لأنه السيد الصادق برضو السيد الصادق خرج عن حزب الأمة وقال في سنة 66 قال ليس في الإسلام كسروية ولا بابوية، وليست المهدية وقفا على طائفة معينة، وإنما هي ملك للشعب، الشعب هو القاضي الذي يحسم الخلاف بين القادة. قال برضو هناك، ده برضو كلام الصادق في سنة 67، هناك قال ضرورة لازمة لتصفية الطائفية، وأنه يعتبر نفسه مسؤولا عن تصفية الطائفية من السياسة. برضو نفس الدعوة بتاعت السيد الأزهري، وخاصة نحن بنتكلم وبنسمع وبنقرأ عن محاولة توحيد حزب الأمة. محاولة توحيد حزب الأمة معناها تخلي عن بعض الآراء اللي كان بيعتقدها الصادق في النقطة دي، ليرجع لقواعده زي ما رجع أزهري لقواعده. النقطة بتواجهنا هنا هي أنه نحن في أفكارنا السياسية ما ماشيين لقدام بالقدر العايزين، نحن طائفيين في الأصل، وكل ما تكون في محاولة للخروج عن الطائفية هي محاولة سطحية في الحقيقة، فيها الإعلان وفيها الدعاية أكثر مما فيها الأصالة والصدق. في أفتكر كثير جدا من النقط اللي لو تابعناها بيكون الكلام ده طويل من جانب واحد. نحن على أي حال قربنا للمنطقة اللي كثير منكم بتذكر ما حاصل فيها، ولذلك القيمة لتجديد الذاكرة في المنطقة القريبة مننا ما أفتكر عندها قيمة كبيرة، لكن أنا أفتكر أنه استعراضنا ونقدنا لوضعنا في سياستنا الداخلية والفشل الكثير جدا اللي بنلقاه فيها يجب أن نخرج منه بقيمة بحكمة نتعلمها ونسير على أساسها. أنه ما في إنسان، ودي برضو من النقطة اللي بنقولها دائما، ما في إنسان بيحب أن يفسد. الإنسان العادي ما يحب أن يفسد، خلي الحاكم المسؤول، لكن الإنسان إذا أراد أن يصلح ما بيكفي في الإصلاح مجرد أن عنده نية حسنة ليصلح. العبارة دي بنقولها لأنها مشاهدة كثير، يعني العساكر لما جاء الحكم ما جاء ليفسدوا،
الفكرة البدوية غير الفكرة غير المظهر اللي انتهوا به. هم جو ليزيلوا الجفة المفتعلة وليصلحوا الفساد، لكن ما كان يمكن إزالة الجفة المفتعلة ولا يصلح الفساد. كانت المحاولة في جهة إزالة الجفة المفتعلة بيننا وبين مصر أن باعوا مصالح البلد في مسألة خشم القربة والتعويضات بتاعة حلفة بصورة فيها كثير جدا من التسامح لترضية المصريين. ما وصلنا فيها إلى نقطة كبيرة من الترضية، لكن حصلت الخسارة على البلد في أن السياسيين اللي كانت عندهم دراسة موضوعية كانوا طالبوا بالتعويض لأهالي حلفة في حدود 36 مليون جنيه، نحن قبلنا ب 15 مليون وصرفنا كثير جدا في إعادة التوطين و منشآت خشم القربة وحلفة الجديدة. ما من شك أن الفساد ما أمكن أن يحارب. ليه؟ لأنه زي ما بنقول حسن النية وحده في محاربة الفساد ما بيكفي، مع حسن النية عايز المعرفة كيف تصلح، فالإصلاح عمل إيجابي، النية وحدها ما بتكفي فيه. ما من حكومة من حكوماتنا إلا جات بنية حسنة لتصلح. و نحن دائما بنلاحظ أنه الواقف في المعارضة يرى كل عمل عملته الحكومة خطأ. نحن حتى في استعراضنا جبنا الموقف الصادق في زيادة الضرائب، في إرجاع ثمن السكر بعد ما خفضوه ناس محجوب إلى 6 قروش رجعوا إلى 7 قروش، في إيقاف الصحف إداريا، في مواجهة القضاء بصورة في عهد الإنجليز ما حصل في المدة القصيرة. الحكم الصادق أفتكر وقف مواقف فيها كثير جدا من الانحراف عن جادة الحكم الصحيح. في الوقت الحاضر كل الأشياء اللي بتعملها الحكومة دي صادق يعنيها عليها، ولا حاجة واحدة ما عنده أنها صح، كأنه هو ما جرب الحكم قبل الآن. أي معارضة من المعارضات نتجيب بالصورة دي. علي عبد الرحمن انت شايفين موقفه كان مع الشيوعيين ومع العمال كيف لما كان في المعارضة، لما جه في الحكومة وقفه كيف. فكأنه نحن بنعتقد ان الاشياء اللي بيعملوها خصومنا خطأ كلها، وبنعتقد اننا لما نجد الحكم اذا نحن استطعنا ان نسقطهم بنعمل اشياء جميلة جدا لمصلحة الشعب ولحرية البلد. بنعارض على الأساس ده، بتكون محاولتنا أن نسقط النظام القائم. عندما نجي ونكون مسؤولين حقيقيين بنواجه المشاكل اللي ما بنستطيع أن نحلها، بنسير نفس السيرة اللي سارتها الحكومات الماضية. أنا أفتكر أن النتيجة أن نحن يجب أن نستخلص من الوضع ده هو لازم أن يكون في تصحيح جذري لمواضعنا. أنا ما أفتكر أن صادق هو البديل للحكومة دي. في ناس كثيرين قد يعتقدوا أنه هو البديل، وأنا أعتقد أنه الخطر في سيد الصادق بيكمن هنا، أنه بيستطيع أن يخدع ناس كثيرين جدا بأنه هو الاتجاه الصحيح. النقد ده كله وثورته على الحكومة والتهذيب بها والمسائل اللي بيعملها كلها بيشعر بعض الناس أنه هو لما نيجي بيكون مختلف. نحن في استعراضنا ده حبينا أن نوريكم أنه ما بيختلف، وأنه وجد الفرصة وصار نفس السيرة، بل الحقيقة وقف موقف أصل الاستعمار ما وقف في تحقير القضاء، وأن حكم القضاء حكم تقريري. وهو قبل شوية كان اعتذر عن أنه موقفه مع القضاء ده هو بيأسف له، لكن أملته ظروف معينة. أنا أفتكر لو قريته في الصحف الموقف ده في استعراضه لبعض القضية ما في ظروف معينة أملته، هي الظروف الحاضرة، لكن هو ما مواجهها كمسؤول. لما يجي يواجهها كمسؤول راح تتكرر الظروف مرة ثانية، لأن حكم القضاء ما كان في مصلحته. وكل واحد مننا لما يكون في مركز السلطة إذا كان ما عنده حاجة يعملها لي يبقى بها في السلطة، بحاول المحاولات الكثيرة لي يبقى في السلطة، منها مصادرة الحريات، منها مصادرة الصحف، منها إلى الحدود اللي يمشي إلى الضغط على القضاء ليحكم لمصلحته، أو تحقير القضاء بالصورة اللي وقف فيها صادق.
النقطة دي نحن نحب أن تكون مركزة لئلا ينخدع الناس بدعوة زي دعوة الصادق. الصادق طائفي ما بيختلف عن السيد الهادي إلا أنه ما مسؤول، مش إمام الأنصار هو. لكن لو إمام الأنصار يصير نفس الصيغة دي وعايز الإشارة وعايز أن الحزب يخضع لتوجيهه. وهسع المثل اللي هو ماشي هي نفس المثلة الطائفية، بناء كله طائفي، استفادته طائفية، معيشته في مستوى طائفي، كل دخله كل تكوينه هو التكوين الطائفي. السيد الهادي يمكن أفضل منه في المواجهة، لكن هو يستفيد من الطائفية ويعلن غير الطائفية ليرضي ناس المدينة. وأكد لكم أنه مع الأنصار في قاعدة هو طائفي نفس الصورة دي. فنحن نشوف أن لا يكون في أن لا نستفيد من التجربة دي، نعطي فرصة ثانية. نحن ما استفدنا كثير من التجارب، أقصد مش للحد أن نقدر نغير، نحن نستفيد باستمرار، الشعب السوداني بيستفيد باستمرار، لكن الاقتناع ده بيترسب قليل قليل لغاية ما يحصل التحول. تحول ماشي بيجي، لكن كل ما تدخل الذكاء البشري في النقد وفي التوجيه بيكون الحفظ والتطور أسرع والوعي أسرع. فأنا أحب أنه زي مثلا دعوة الصادق لا تعطى فرصة ثانية. هو طائفي زي عمه، ينقص الصدق في المواجهة. الحزب الشيوعي برضو مش البديل، مؤكد مش البديل بعوامل كثيرة. أنا أفتكر نحن عندنا دراسة لموضوعه في البيان اللي بخص تدخل السوفيت في تشيكوسلوفاكيا، ده يمكن أن ينزل الحزب الشيوعي وزن حقيقي، بأنه هذا الحزب ما عنده أصالة إطلاقا ولا عنده فكر إطلاقا، بل يستطيع أن يبرر للاتحاد السوفيتي ما يعمل ضد الإنسان وضد الإنسانية وضد الحرية، ويحاول أن يبرره بمجهود متهافت زي ما صدر في بيانه، مع أنه الأحزاب الشيوعية في العالم الواعية اللي هي أكثر وعي وأكثر التزام بمساندة الاشتراكية العالمية أو الشيوعية أدانت التدخل السوفيتي في تشيكوسلوفاكيا. خرج حزبنا نحن الشيوعي بتبرير ومساندة عقيمة لآخر درجة، ما بيعترف بين القضية عندنا هي مش نقد المواقف الفردية. هي القاعدة اللي تقول لا يستقيم الظل والعود أعوج. نحن دائما وأبدا في محاولتنا بنحاول أن نقيم الظل والعود أعوج. أنا أفتكر أن البلد في حاجة إلى ثورة أساسية تغير الأمور من جذرة. مش راح أتكلم في الموضوع ده لأنه ده موضوع بكرة. بكرة الموضوع الثورة من أجل حكم الصالح، من أجل التغيير، أو ثورة التغيير من أجل حكم الصالح، ما هي وكيف نحققها؟ فموضوع بكرة نتركه لبكرة. لكن الحاجة اللي ننبه عليها أنه لازم الناس يهتموا أكثر وينبهوا لمحاولة الخداع بإلقاء الشعب من القادة بدوافع من الجهل، بدوافع من الغفلة، بدوافع من المصلحة الخاصة للقادة. ونحن سمة حكمنا من بداية الحكم الوطني أن القاعدة غير مهتمة، غير صاحبة مصلحة في مصلحة القمة، غير صاحبة مصلحة في مصلحة القاعدة. القمة شيء والقاعدة شيء آخر. القمة مستفيدة من غفلة القاعدة. يمكن أن تقول دي السمة بتاعت حركتنا الوطنية كلها وحركتنا السياسية في الوقت الحاضر. القمة مستفيدة من غفلة القاعدة. عندما تكون القمة مستفيدة من غفلة القاعدة، دهدنا الحكم دائما هو المد للقاعدة في غفلتها. من هنا تجي الطائفية. الطائفية تغفيلي وتغفيلك عن حقوقنا اللي يكسبوه زعمانة في الطائفية. ولا يمكن أن تكون في مصلحة لهم في أن نوعى أنا وإنت. دي يمكن السمة اللي تعممها في حياتنا السياسية، كانت حياتنا الحزبية كلها وحياتنا السياسية في الوقت الحاضر. غير تغيير جذري تنبت القاعدة القمة اللي بتحكمها. القمة تكون من القاعدة. غير هذا التغيير الجذري لا يمكن أن يكون فيه إصلاح. ما نفتكر ده موضوع بكرة.
وبنحاول أن نعطيه حقه بكرة، لكن في الوقت الحاضر نديكم فرصة لمحاولة تذكيرنا ببعض المواقف اللي عملتها الحكومة واستخراج العبرة منها، ثم النقد العام للهيكل كله كحركة وطنية وحركة سياسية هي من عاشرة في الوقت الحاضر. شكرا.
أولا أحيي إخوتي الجمهوريين لإيدادهم المتواصل لدراسة الوضع والمعاش حقيقة علمية مستمدة من فكر وأصالة بقيادة الأستاذ محمود محمد طه، لهم تحية. الاستعراض اللي قدم الأستاذ محمود فيه كل القيم الممكن يعيش كل إنسان ويحيى من أجل تصحيحه، ووضعنا الطبيعي ده ما هو إلا وجود حقيقي لعدم دفعنا لثمن استقلالنا. فالبلد دي يعني أي مواضيع ثمر فيها ما كانت إلا عن طريق مساومات من منذ ولود فجر الوطنية في البلد، ما كانت أبدا في صلة لأي قائد أو نظام أو رجل نظامي بأصالة قضيته وتفهمه لحقيقة واقعه. من هنا نقدر نحكم على الوضع من أول لآخر بدون أي نقاش أو تسلسل أو إسهاب في توضيحه إنه موضوع قائم بلا بداية. بدون أدنى شك نهايته معروفة، لأنه حتى مع البداية ما واضحة. فما عز طول الحديث، لكن أقول سؤالي هو ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المواطن العادي في تصحيح هذه الأخطاء؟ وشكرا. الدور الذي يلعبه المواطن العادي في الحقيقة كبير جدا، لكن بيسبب المواطن العادي المواطن المثقف. المواطن المثقف حقه يوظف نفسه لتنوير المواطن العادي، حقه يكون مخلص لأمانة الثقافة اللي عنده. ده نحن كثيرا ما نقوله أنه نحن السودانيين المتعلمين يتعلمنا على حساب المواطن العادي في أي وقت. ما في إنسان بيدفع تكاليف تعليم. المواطن المثقف الطالب في الجامعة في الوقت الحاضر بيكلف البلد 1000 جنيه في السنة. 1000 جنيه دي تأخذ من المواطن العادي. الاتجاه السيء عند أغلبية المثقفين أنه عندما يخرج يهتم بنفسه، إن زاد اهتمامه عن نفسه يمكن بأسرته أو الأقربين من أهله، حقه الشعور ده ما يكون بالصورة دي. حقه نشعر بأن نحن اتعلمنا على عرق المواطن العادي، وحقه نكون مخلصين له في النصيحة والتنوير والاهتمام بشؤونه، ما نصرف فراغنا في مجالات متعتمة خاصة. نزيد من ثقافة أنفسنا وننظر بدقة في مسائل العالم ثقافات المعاصرة لنا ونطبقها على واقعنا نحن وننشر الرأي ده باستمرار. الدور المثقف العادي يجب أن يكون الاهتمام بالمسألة. وبالحقيقة أنت المثقف العادي ما بتلومه قبل ما تلوم المثقف المواطن العادي، ما بتلومه قبل ما تلوم المواطن المثقف. إذا كان المواطنين المثقفين قدروا يحزبوا الناس لمصالحهم ويرغمها، المواطن العادي بتنفع. إذا كان المواطن العادي اهتم وهو لا بد أن يهتم، لأن المسألة دي راح تترجم له مسألة رغيف، مسألة حاجة معدة وحاجة جسد، مش مسألة أخيلة ومسائل بعيدة عنه. دائما بعض الحكومات عندما تضيق الناس، عندما تغلي أشياء المعيشة، المواطن العادي بيتحرك.
المناطق المثقف حزه يبين الخطأ ده لينجد ويوجد ويخلي الوعي منتشر بين المواطنين العاديين. كل ما الناس اهتموا يتحركوا وعارضوا وناغضوا كل ما تغيرت المسائل وجاء الوضع اللي احنا بنعتقده. تفصيل الإجابة على السؤال بتدخل في محاضرة بكرة فكر احنا نوسع في النقطة دي، لكن بعتقد ان المواطن المثقف عليه واجب كأنما هو واجب الأمانة، أكاد أقول الوصاية لكن أخشى من الكلمة دي، على المواطن العادي نشر الوعي والاهتمام بالمسألة. بعدين ترجمة الحقائق دي في الصورة اللي تثير انتباه المواطن العادي. المواطن العادي بعيد شوية من مراكز النقد اللي تدخل في الميدانية والسياسة والسياسة الخارجية إلا إذا جاءت المسائل في تكاليف المعيشة اليومية، لكن المثقف المواطن المثقف يمكن أن يربط المسائل دي كلها بمشاكل المعيشة اليومية ويحرك القاعدة الشعبية.
أعتقد أن إذا كان كل واحد
تتجه بشعور المسؤولية الفردية نحو الموضوع ده الأمر بيمشي. على أي حال ما أفتكر الوضع سيء إلى الحد ده كله، من المؤكد أنه في وعي بيحاول بس ونشره. جايز ما يكون في المستوى اللي يرضي طموحنا، لكن ماشي. بعدين في حاجة تقال بمصلحة الكادر، أقصد بمصلحة عمل الكادر للشعب، مع هنا الشدة اللي بلاقيها الشعب في عمل زي عمل الكادر مثلا، عدم مباشرة الحكومة له كأنها مسؤولة عنه. الحكومة بتدرس في مسألة الكادر كأنها مسؤولة عن الموظفين العمال اللي هم زي 100,000، بقية 14 مليون كأنها ما مسؤولة عنهم. في بعض السياسيين حاولوا يبرروا الموضوع اقتصاديا، لكن بعض الاقتصاديين حاولوا يبرروا موضوع الكادر اقتصاديا، لكن تبرير مرهفة. المثل المعاشة هي أن الشعب بالضرائب وبارتفاع الأسعار راح يستوي هو بمثلة الكادر وبمثلة التفاوض، لكن ضمن ما يوعي الشعب. إذا كان الإنسان نظر إلى أن المثلة دي كلها ماشية لقدام، إذا حاولت أن تنظر مثلة السودان كل استغلاله حركاته وتطوراته وتخلصه من الحكم العسكري ومشيه لقدام، بتشعر بأنه الخط البياني مرتفع. الخط البياني ده احيانا بيحتاج ليرتفع ان يكون في ضغط من الشعب على الشعب، ان يكون في ضغط على الشعب. غفلة الحكومات الى حد كبير هو الرفع لانها تضغط على الشعب. انا بفتكر ان المثقفين ما تغيروا الا بتجنيد الشعب، المثقفين بغيروا بأن يجنبوا الشعب. التغيير الجذري الأساسي اللي انت عايزه، المثقف دوره فيه توعية القاعدة الشعبية لتغير بحركة جماعية زي ما كانت في حركة اكتوبر. الشعب ده بالضغط اللي حصل عليه من الكادر واللي راح يحصل لقدامه، شعوره بأن الحكومة ما سعب فيه، شعوره بأن الحكومة حكومة صفوة في القمة وأن عايز يكون عندها مكاسب من الموظفين ومن العمال، شعور الشعب بالصورة دي بخليه مستعد لأن يستفيد لأن يفهم وأن يسمع من الدعاة من المثقفين الدواعون. ما أفتكر أن في حاجة بتحرك الناس يتغيروا زي الشدة. وأنا أفتكر أن الحكومات اللي بتعرض جمهورها بالشدة حكومات من الغفلة بمكان. الشدة فيها قيمة في الناحية دي. أنا أفتكر أن الكادر راح يجي ثمره في أن الشعب بيكون أسمع بأذن أوعى لنقد الحكومة من المثقفين الممكن أن يمارسوا النقد ده لقدام. لما الشعب يكون عنده وزن للناس، لما الشعب يكون عنده رأي عام محترم، كثير من المثقفين راح يهتموا بسمعتهم في الرأي العام وسط الشعب. بنظر الشدة أن أفتكر معها مسائل تريئيسنا، مسائل قلة المثقفين اللي بيقوموا بدورهم، كثرة المثقفين اللي بيهتموا بمسائلهم الخاصة، مع حاجة تريئيسنا، العوامل كلها ماشية نحو الفجر الجديد إن شاء الله. أفتكر أن الضغط من المايعين وظلم الحكومات وفشل الحكومات من المايعين التوعية. برضو أنا أفتكر أنه سؤالك اللي جاب عليه بتفصيل تقع في محاضرتنا بتاعت بكرة إن شاء الله، لأنه الثورة من أجل التغيير راح تتجه إلى القاعدة بطبيعتها وراح تجنب قمتها اللي توعي قاعدة.
السلام عليكم. بدر الأستاذ محمود محمود طه إنه الطائفية ما تخدم قضية. أنا مع هذا، واليسار مضطرف ما يخدم قضية، واليمين مضطرف ما يخدم قضية. طيب عاوزين البديل زي ما هو بيقول، ده البديل يكون من الغايه، الغايه المتحرك والغايه ذاته يكون من الغايه. طيب مثلا كما عارفين كما بيقول عن اي مواطن سوداني، الغايه تيجي بالطريق بتاع الديمقراطيه، حق
الديمقراطي بجنون الفرد. لأن في إحساس الدكتور هو الشعبي صار نظام. جاءت الأحزاب النمائية الطائفية فيها واليسار واليمين وجميع الأحزاب. خشوا أن يجي للمواطن السوداني حظه بالتصويت. لأن السورة الديمقراطية كما نعلم إن كل فرد يبدي يراوي. خشت الانتخابات الحصل شنو؟ إنه الفرد السوداني ثاني جاب الأحزاب التغريرية اللي هي الطائفية وغيرها. ده يحصل صوري للأستاذ محمود حمطاء يحددون المحضر الثاني يعني نشوف صورة ولا وأنا بقول كلام ده على حسب تحصيل ذلك. التطورات اللي حصلت في البلد لو هم مستغربين انتوا بالجرايد وفي يعني اوضاع طبعا ولا عران اي مواطن سوداني نعم عاد ولا غير انا من ذلك حد لي يقول البديل شو التغيير تكون كيف البديل يكون على اي صوره والطرف السوداني يحدد كيف لان زي ما قلت قبل ما تكون في انتخابات كده يحدد الناس تيجي من القاعده يورينا انه كيف يجي من القاعده عشان دايما يكون في يعني ناس واضحين انه عمل من اجل جبيه ناس من هنا نحن الجبيه في احشاء الشيعه.
الفكره متجهه الى التفاعل بين القمه الواعيه في الوقت الحاضر والقاعده. ما نقصد ان القاعده تنبت قيادتها بدون وعي. أفكر الإجابة على السؤال الأولاني كانت في الاتجاه ده أن الناس الواعين من المثقفين يجب أن يمارسوا واجبهم في توعية القاعدة. القاعدة الواعية بتنبت قيادتها قمتها. الشعب السوداني متقدم حتى في الوقت اللي رجع نفسه صور الحكم أو الحكام الماضيين بعد ثورة أكتوبر زي ما قال السيد. الشعب ارتفع الى قمة كبيرة بقصة ثورة اكتوبر، بعدين بدأ الزحف بتاع الاحزاب السلفية لغاية ما مسكت الحكم لغاية ما جاءت الانتخابات وظهر الامر وضع الامر رجع لحالته الاولى. في بعض الناس زي ما قال بلومه الشعب السوداني على اعتبار انه انتخب نفس الوجوه اللي يعتبرها فاسدة، وفي بعض ما تفتكروا ان الشعب السوداني ما واعي. لكن مستكر النقد ده فيه بعض الاجحاف على الشعب، لانه الشعب وان كان ما عايز الوجوه الجاده ما دام ما في بديل يبقى لابد له من ان ينتخب، لان الوضع الديمقراطي على اي حال احسن الاوضاع مهما كان الخطا فيه، ولابد ان يستمر. واذا كان لابد ان يستمر في ناس لازم ينتخبوا. فهنا مساله البديل هو اسمه كيف يجي. انا افتكر ان دي القاعدة بتاعتنا في ان وده كل ما اجاوب على السؤال بقول ان في محاضرة بكرة الثورة من اجل التغيير معناها ابراز البديل. ده يكون في محاضرتنا بتاعت بكرة لانه عايز تفصيل موسع ليجي على الاجابة على الموضوع ده. لكن البديل هو ان يكون في تغيير جذري يخلص القاعدة من القمة اللي مصلحتها ما تتفق مع القاعدة. بمعنى اخر ان يتغير وضعنا من وضع طائفي ما مبني على الافكار وانما مبني على الشعارات على احسن التقدير، والشعارات مخططة للدليل اكثر منها مخططة للتوعية. فالبديل لابد ان يكون في إجابتنا على الثورة من أجل التغيير للحكم الصالح، لكن بإيجاز هو تفاعل القمة الواعية المخلصة في الوقت الحاضر مع القاعدة بالتوعية. التوعية المخلصة من القمة للقاعدة بتخلي القاعدة أولا ما تنتخب الناس القدام تحاول تنظر للبديل، البديل يبرز نفسه في نفس الوقت ليحل محل الجديد.